قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما ومرحبا بكم في لقاء جديد وفضيلة الشيخ محمد حسان وبرنامج أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحين يمكن حلقة النهاردة فيها محاور كثيرة، وأنا أعرف أن الوقت ضيق، لكن إحنا عايزين نبعث رسائل سريعة للناس من خلال هذه الوصية الغالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى للمساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فما أكمل وأجمع وأجمل هذه الوصية،
نعم،
بل تحتاج إليها أمتنا الآن حاجة شديدة، لا سيما ونحن في شهر الصلاة وفي شهر الصوم وفي شهر الصبر. ألا أدلكم، تشويق بليغ ممن آتاه الله جوامع الكلم
صلى الله عليه وسلم.
يريد صلى الله عليه وسلم أن يلفت الأنظار وأن يستجيش العواطف لتلتفت إليه القلوب قبل أن تلتفت إليه الأبصار والعقول.
نعم.
ألا أدلكم، وانظر إلى ماذا، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. هذه غاية كل عابد، غاية كل عابد بكاء. نعم. خاشع. ما وحد الموحدون، وما صلى المصلون، وما بكى الباكون الخائفون إلا من أجل أن يطهرهم رب العالمين من الذنوب والمعاصي.
نعم.
إلا من أجل أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى وليس عليهم خطيئة.
نعم.
إلا من أجل أن يفوزوا برضوان الله، ولن يكون ذلك إلا بتكفير المعاصي.
نعم.
والذنوب والخطايا والسيئات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، أمر يحتاج بالفعل أن يستجمع الإنسان قلبه وعقله ليسمع الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يا ترى ما هذا الذي يمحو الله به خطايانا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. انظر إلى هذا الجواب.
نعم.
الذي إن دل أيضا فإنما دل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير.
نعم.
وعلى تعلم الحق الذي ينفعهم في الدين والدنيا.
نعم.
والدنيا والآخرة.
نعم.
قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره.
نعم.
وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
أكيد في ترابط بين العناصر دول يا شيخنا.
يقينا.
نعم.
إسباغ الوضوء على المكاره.
نعم.
أولا، ما معنى المكاره؟ الإسباغ معروف.
نعم.
أن يسبغ الإنسان الوضوء، أن يتوضأ وضوءا كاملا متمكنا منه، بحيث يعطي كل عضو من الأعضاء حقه في الغسل أو المسح.
نعم.
ما المكاره؟ أي يتوضأ الواحد منا وهو كاره، وهو كاره لشدة برد الماء
الشتاء،
أو لشدة برد الجو.
نعم.
أو قد لا يجد عنده ما يسخن به الماء.
نعم.
قد يتعطل السخان، يا سيدي ما تزعلش.
نعم.
قد يفصل النور.
نعم.
قد تكون في سفر.
نعم.
المهم أن تتوضأ وأنت كاره للماء لشدة برده.
نعم.
ولست كارها للطاعة.
نعم.
هذه مسألة مهمة جدا.
طبعا.
فرق بين كره الطاعة وبين. نعم. كره جبلي فطر الإنسان عليه لشدة.
نعم.
البرد أو لشدة.
نعم.
برد الماء.
نعم.
إسباغ الوضوء على المكاره، هذا أول سبب من الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
لمحو
الخطايا
ورفع الدرجات.
ورفع الدرجات.
نعم.
ورفع الدرجات، أن يرفع الله عز وجل درجة العبد عنده في جنات النعيم.
يا رب.
الجنة فيها 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة.
نعم.
أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض.
الله أكبر، الله أكبر.
فيرفع الله عز وجل الدرجات بعد أن يكفر الخطايا والذنوب والسيئات للعبد بإسباغ الوضوء على المكاره. كثير من الناس لا يعرف فضل الوضوء ولا يعرف قدر الوضوء. وقد ذكرنا في حلقة ماضية حديث ثوبان الذي رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا
مؤمن.
مؤمن
الله
يا الله إلا مؤمن
الله.
تصور أن تكون محافظا على وضوءك فهذه درجة من درجات الإيمان أو هذه علامة من علامات الإيمان بمعنى أدق. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء.
الله الله على فضل الله.
فإذا غسل يديه خرج كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يبقى نقيا من الذنوب.
الله أكبر. ده في الوضوء لسه ما عملناش حاجة. ما دخلناش
وضوء. سلاح حقيقي. كثير من الناس يستهين بقدر الوضوء وبفضل الوضوء. وأنا أعجب حين أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان أو الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان. لأنه لا يصح لك عمل لا يصح لك صلاة إلا بالوضوء. ولذلك حين قال صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين الحديث رواه الإمام البخاري وغيره أنه قال يا بلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت بين يدي دفن عليك بين يدي في الجنة. دف بفتح الدال وليس بضمها
وليس دفن عليك
فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. إيه اللي بتعمله؟ قال يا رسول الله والله ما عملت عملا أرجى عندي من أني ما تطهرت طهورا إلا صليت لله عز وجل بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
يا الله.
فقط. فأنا لا أريد أن أطيل النفس لكن أود أن أبين لإخواني وأخواتي فضل الوضوء وقدر الوضوء ومكانة الوضوء. وإن استطعت إن انفلت منك وضوءك أو انتقض وضوءك أن تجدد الوضوء فافعل. ولا تضيع هذا الفضل وهذا الخير.
بيعين يا شيخ حسان الواحد لو ماشي الشارع ولقى صلاة جماعة شغالة ممكن يتكاسل عشان هو مش متوضي.
إسباغ الوضوء على المكاره. طيب وكثرة الخطى إلى المساجد.
عايزين وقفة معها دي بقى.
وقفة طويلة.
وكثرة
الخطى إلى المساجد. يا الله. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن أي في المساجد. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن الجماعة في المساجد إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني ما يقدرش يقف ما يقدرش يمشي بسندوه
يعني عشان يروح الجماعة
عشان يروح المسجد يصلي جماعة حتى يقام بين الرجلين في الصف أي في صلاة الجماعة.
سبحان الله.
أود أن أذكر إخواني وأخواتي أن الجماعة سقطت عن الأخوات الفضلات. أذكر إخواني بفضل الجماعة وأذكر أخواتي بفضل الصلاة. لأن كثيرا من الأخوات الآن قد ضيعنا الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تضيع صلاة العشاء من أجل المسلسل من أجل الفوازير من أجل الـ هذا البرنامج
معنا هاتف تليفوني
إلى غير ذلك من الأسباب أو من أجل حتى إعداد الطعام. لا يجوز لا يجوز للمسلمة أن تضيع الصلاة ولو كانت تعد الطعام لزوجها وأولادها. ولا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا يغتسل فيه أحدكم كل يوم من 5 مرات، لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من 5 مرات، أبقى من درنه شيء؟ أبقى على جسدي شيء من القذارة أو النجاسة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة تقول الملائكة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة ما لم يحدث. هذا لفظ البخاري. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من غدا يعني ذهب إلى المسجد في الصباح، في صلاة الفجر، في صلاة الفجر، في صلاة الفجر التي ضيعها كثير من المسلمين.
تدوس عليها شوية يا شيخنا، إن صلاة الفجر دي المساجد بتئن الحقيقة.
والله يا أخي الحبيب، هذا ترمومتر حقيقي ودقيق ليقيس به كل واحد منا إيمانه من نفاقه. إيمانه من نفاقه. روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. كيف ينام مسلم بعد سماعه لهذا الحديث؟ كيف ينام على صلاة الفجر؟ ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر ومن صلاة العشاء. فصلاة الجماعة يقول صلى الله عليه وسلم فيها: من غدا إلى المسجد أو راح، غدا ذهب لصلاة الفجر أو راح صلى المغرب والعشاء. ليس معنى هذا أنه ضيع الظهر والعصر. فمن ترك صلاة العصر من غير عذر فقد حبط عمله. وفي لفظ: فكأنما وتر أهله وماله. أو وتر أهله وماله، أي فقدهم. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح.
أيها الإخوة الأحباب، نكمل حديثنا في فضل صلاة الجماعة وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة مع فضيلة الشيخ محمد حسان بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. من أراد أن يمحو الله خطاياه ويرفع درجاته فليسبغ الوضوء على المكاره وليكثر الخطى إلى المساجد ولينتظر الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نكمل هذا الحديث الشيق مع فضيلة الشيخ محمد حسان.
من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا. ما معنى النزل؟ النزل هو ما يعد ويهيأ للضيف من كرامة. من أرق ما قرأت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يا الله، والله لو عرفنا قدرها لأكثرنا الخطى.
نعم، المشائين بصيغة مبالغة.
المشائين إلى المساجد.
نعم،
بشرهم بماذا؟ بشرهم بالنور التام يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: منهم من يكون نوره كالجبل، الله أكبر، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل النفاق أهل الإيمان، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. لا إله إلا الله. بعد هذا الفضل يتخلف كثير من الناس عن صلاة الجماعة، تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء. وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقائي، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. يا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء.
الله الله أكبر الله أكبر.
صلة، الصلاة صلة.
نعم،
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، صلة بينك وبين الله جل وعلا. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد.
عايزين برضو حضرتك يا شيخ حسين قبل ما ننتقل للنقطة الثالثة، قضية الناس اللي بتحرص جدا جدا على صلاة التراويح في المساجد وصلاة التهجد وينامون دائما عن صلاة الفجر.
هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله من الخسران، لأنه حافظ على نفل وترك فرضا.
نعم.
ولا يمكن على الإطلاق أن يتقرب العبد إلى الله بنفل يكون سببا لحب الله له إلا إن أدى الفرائض.
نعم.
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
نعم.
ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل أي بعد الفرائض،
بعد الفرائض
حتى أحبه.
نعم. نعم.
فلا يجوز أبدا لأخ عاقل أو لأخت فاضلة أن تحافظ على صلاة التراويح في بيت من بيوت الله جل وعلا كما نرى، وأرى ألا يمنع إخواننا أخواتنا ونساءنا من أن يذهبوا إلى المساجد لتكون روح الجماعة في الصلوات عونا لهم على صلاة التراويح.
وليتعلمنا الخير.
وإلا فلو تأخر كثير من أخواتنا ربما يتركنا صلاة التراويح بالكلية. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ما دامت تخرج بفضل الله جل وعلا بحجابها آمنة للفتنة. أسأل الله أن يحفظ نساءنا وبناتنا.
آمين.
فأنا أنصح إخواني وأخواتي أن يحافظوا على صلاة الفريضة، على صلاة الفجر وعلى صلاة العشاء وعلى الصلاة كلها في جماعة، إلا إذا كان الإنسان معذورا عذرا شرعيا كأن يكون الإنسان مريضا أو كأن يوضع الطعام بتقدير الله جل وعلا. إذا وضع حضرت العشاء مع العشاء فقدموا العشاء على العشاء. قدم العشاء على العشاء،
الأكل على الصلاة.
الأكل على الصلاة إن وضع، لكن ما ترتبهاش. لا ينبغي للمسلم أن يرتبها في كل صلاة، يعني أن يختار وقت الصلاة لتقدم زوجته الطعام حتى يتخلف عن
الصلاة. استنى الظهر يأذن حطنا الأكل.
يعني وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلناكم من أهل الصلاة.
أمين.
تصور هذا فضل الصلاة. يعني يؤلمني ويؤسفني أن أتحدث لأولئك الذين تركوا الصلاة بالكلية. وأقول أخي أنت مختلف فيك، أنت مختلف فيك بين فريقين من أهل العلم.
نعم.
فريق يكفرك.
الله.
وفريق يفسقك.
أعوذ بالله.
من ترك الصلاة.
نعم.
من ترك الصلاة انقسم فيه علماؤنا إلى فريقين.
نعم.
فريق يكفر تارك الصلاة إن تركها بالكلية ولم يفرق بينه إن تركها جاحدا
أو متكاسلا،
والفريق الثاني قال لا، إن تركها جاحدا لها
كفر.
منكرا لها فقد كفر بإجماع.
نعم.
أما إن تركها تكاسلا أو عصيانا فهو مسلم فاسق.
نعم.
فأنا أقول لك هل ترضى أن تكون محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ أي عقل هذا؟ قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أنا لن أفصل في قولي أهل العلم ولن أرجح،
إنما هو خسران في النهاية.
لكن أنا من يقبل أن يكون محل خلاف بين العلماء؟
نعم.
من يكفره ومن يفسقه؟ فأقبل، وهي صلتك بينك، صلة بينك وبين ربك تبارك.
فرصة في رمضان روح الجماعة والشياطين مصفدة. نعم. أن يعان على طاعة الله جل وعلا،
ولا تترك هذا الخير بعد رمضان.
نعم.
لأن رب رمضان رب بقية. نعم. الشهور والسنين والأيام.
نعم. نعم.
كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. طيب إيه يعني الكلام ده؟ هنعسكر بقى في المساجد مولانا
ونشتغل
المشاغل والأشغال؟ لا أطلاقا. فهمنا مراد رسول الله فهما خاطئا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة بمعنى إذا أديت الصلاة وخرجت من بيت الله لتؤدي عملك ولتتقن عملك في مصنعك وتجارتك أن يكون قلبك معلقا بالصلاة التي تليها. ألم تسمع معي قول رسول الله ورجل قلبه معلق بالمساجد؟ هذا هو المراد، هذا هو المراد. ليس معنى ذلك أن أظل في بيت الله تبارك وتعالى وأن أهجر العمل وأن أقول خلاص الرسول قال يعني رابط في بيت الله. لا، أنت ما فهمت مراد رسول الله فهما دقيقة. وإنما أدي فرض الله تبارك وتعالى ثم انطلق، فإذا قضيت الصلاة
تنتشر في الأرض
وابتغوا من فضل الله. هذا هو الأمر الرباني. وكذلك الأمر النبوي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط. قضية كبيرة جدا.
إيه الدلالة دي يا شيخ حسان؟
إيه الدلالة دي؟
يعني كان ممكن يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم لحد وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
كأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لنا أن إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، من فعل ذلك فله أجر المرابط المجاهد في الثغور في سبيل الله.
الله أكبر.
فذلكم الله الرباط
أكبر. الله أكبر.
أجر هذا كأجر المرابط هنالك في سبيل الله. وأصل الرباط الربط. تقول ربطت الدابة أي أحكمت قيدها ووثاقها. فأصل الربط أن يربط الله عز وجل على قلب العبد بعد جعل الإيمان والهدى فيه. اقرأ معي إنه فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. ملأ الله قلوبهم إيمانا وهدى وربط على القلوب.
لولا أن ربطنا على قلبها
ولو نعم. فالربط على القلب فضل من الله جل وعلا. ونعمة من نعم الله تبارك وتعالى. فمن واظب على إسباغ الوضوء على المكاره. وواظب على كثرة الخطى إلى المساجد، وواظب على انتظار الصلوات بعد الصلوات، يؤدي الفريضة وقلبه معلق ببيت الله جل وعلا، فإن سمع المؤذن أسرع إلى بيت الله، أجر هذا كأجر المرابط على الثغور في سبيل الله، كأجر المجاهد في سبيل الله. وقد ذكرت الآن يعني حديثا في فضل الجهاد، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وأود أن أقدم نصيحة أخيرة في أقل من دقيقة. أتألم غاية الألم حينما أرى مؤسسة ضخمة، مستشفى كبيرا، جامعة كبيرة، إلى غير ذلك من المؤسسات التي ينفق على بنائها الملايين بل عشرات الملايين، ولا أجد فيها مسجدا لرب العالمين.
يحطوا حصرتين في زاوية حتى كده.
أمر مخزي. أمر فاضح. ولذلك أنا أنصح المسؤولين المسلمين، وأنا بفضل الله تبارك وتعالى أثق بإذن الله تبارك وتعالى أنهم يحملون من الحب لهذا الدين ما يعلمه رب العالمين. لماذا؟ أين عقلية المهندس المسلم الذي يضع هذا المخطط؟ وأين عقلية المسؤول المسلم الذي يضع هذا المبنى؟ أرجو أن نهتم ببناء المساجد. وأن يجتمع المسؤولون مع المسؤول والمرؤوسون مع الرئيس في أماكن العمل في الجامعات والمصانع والمدارس. فهذا من أعظم صور الرباط.
جزا الله فضيلة الشيخ محمد حسان خيرا الحقيقة على تواجده معنا في هذه الحلقات الطيبات، ختمناها مع فضيلته برباط في سبيل الله جل وعلا، من إسباغ وضوء على المكاره وكثرة خطى إلى المساجد وانتظار صلاة بعد صلاة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، وجزى الله فضيلة الشيخ كل خير على تشريفه لحلقتنا هذه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.